أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. المطهر الثالث من المطهرات الشمس. الشمس تعد من المطهرات التي تطهر كل ما لا ينقل. الشمس لا تطهر كل شيء، كما قلنا أيضا بالنسبة للأرض. الأرض قلنا أنها تطهر باطن الحذاء وباطن القدم، أما بالنسبة للشمس فهي تطهر الأرض وما عليها من الأشياء التي لا تنقل. وقال بعض الفقهاء أو يعسر نقلها، أو يكون في صعوبة أو في مشقة في نقلها. طبعا عندما نقول الأرض أن الشمس تطهر الأرض، يعني تطهر الأرض المتنجسة بأحد الأشياء النجسة كالدم والبول والغائط وما أشبه، أو ما عليها من الأشياء غير المنقولة. غير المنقولة مثل ماذا؟ مثل الأبنية، البيوت مثلا، المنازل، مثل الأبواب التي في الأبنية، أبواب النوافذ، الأعمدة، كل ما في الأبنية مما هو ثابت فيها فهذا أيضا تطهره الشمس. أما بالنسبة، طبعا هذا بالنسبة لما في الأبنية من أخشاء، من أبواب ونوافذ وأعمدة وأوتاد. السيد السيستاني عندي فيه إشكال في تطهيرها بالشمس. أما الفقهاء الآخرون من المعاصرين، السيد الخوئي، السيد الشيرازي، السيد الشيخ الوحيد، السيد الحكيم وآخرون، فكلهم عندهم أن ما على الأبنية، حتى الشيخ حسين العصفور أيضا، ما على الأبنية من أبواب، من أخشاب، من نوافذ تطهرها الشمس. طيب عندما نقول تطهرها الشمس، هل هناك شروط معينة أو أنه خلاص يعني أي شمس بأي طريقة؟ والجواب في شروط. حتى تكون الشمس مطهرة للأبنية ولغير المنقولات هناك شروط. الشرط الأول أن تكون هذه الأبنية وما عليها من الأمور التي لا تنقل أن تكون مرطوبة أو رطبة، فتأتي عليها الشمس وتجف بإشراق الشمس عليها. أما لو كانت يابسة، مثلا في بول عزكم الله، بول على الأرض ويبس البول قبل أن تشرق الشمس عليها، هذا لا يطهر. إنما تكون الشمس مطهرة للبول الذي على الأرض أو لغيره من النجاسات إذا كان رطبا. يعني الآن جاء طفل مثلا وبال على الأرض والشمس طالعة، أشرقت عليها الشمس وجف ويبس هذا البول باستناده على الشمس، في هذه الحالة يطهر. أما لو أنه بال في الليل ويبس ثم جاء النهار وأشرقت عليه الشمس لا يطهر. إذن الشرط الأول هو أن تكون الأشياء النجسة أو المتنجسة رطبة حال إشراق الشمس عليها. الشرط الثاني أن يستند تجفيف الأمور النجسة إلى إشراق الشمس لا مطلق شروقها. يعني شنو؟ نبسط المسألة. عندما يقولون يقول الفقهاء أن الشمس تطهر الأشياء النجسة، إنما يقصدون بذلك إشراق الشمس عليها لا شروقها. ليش؟ لأن في فرق بينهما، في فرق بين الإشراق والشروق. ما هو الفرق؟ الإشراق أن يستند تجفيف الأشياء النجسة إلى أشعة الشمس وحرارتها من دون واسطة، من دون حجاب. أما الشروق، الشروق أن الشمس تشرق ولكن قد يحجبه حاجب. الآن مثلا في أيام الشتاء عندما يكون في غيوم، الشمس مشرقة لكن في حاجب يحجب الشمس، هو الغيم. تطهر حتى لو طهرت لحرارة الشمس لا تطهر في هذه الحالة الأشياء النجسة. أو يكون في حاجز مثل النوافذ، نافذة الآن الشمس موجودة لكن في حاجز اللي هو النافذة، في هذه الحالة أيضا لا تطهر، لا تطهر الأشياء النجسة. إنما يجب أن يكون الشمس استند تجفيف الأشياء النجسة إلى إشراق الشمس مباشرة، يعني أن تكون أشعة الشمس مباشرة على الأشياء النجسة، ما يكون هناك حاجب. لو كان في ستارة مثلا، ستارة الشمس ترى من خلال الستارة وجاءت على الأشياء النجسة، هل تطهرها؟ الجواب كلا. إذن لابد أن يستند تطهير الشمس للأشياء النجسة إلى إشراق الشمس مباشرة، ولا يكفي مجرد شروقها. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن تنفرد الشمس بتجفيف الأشياء النجسة. كيف يعني تنفرد الشمس؟ يعني أحيانا ممكن تجف النجاسة من خلال، مو من خلال الشمس، من خلال الريح مثلا، ريح جريح قوية وتجف الدم مثلا النجس أو البول أو ما أشبه. هذا ما يكفي، لابد أن تنفرد الشمس بتجفيف الأشياء النجسة. طيب لو بعدين الأسئلة بعد ما نخلص. طيب لو كان اشترك مع الشمس ريح، لو ريح خفيفة، ريح بسيطة، في هذه الحالة ما في إشكال. إذا كانت الريح بسيطة أو خفيفة هذا لا يؤثر، يعني تطهر الأشياء النجسة. أما لو كانت الريح هي الأقوى من الشمس، بعض الأحيان تجيك ريح قوية والشمس تكون ضعيفة مثل أيام الشتاء، هذا لا تطهر. لكن في بعض الفقهاء قالوا كالسيد الخوئي أنه لو ساعدت الريح الشمس في تجفيف الأشياء النجسة تطهر. إذن الشرط الرابع، هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع أن تزول عين النجاسة قبل إشراق الشمس عليها. لكن في بعض الفقهاء قالوا لا، يصح حتى وإن كان إزالة عين النجاسة بسبب إشراق الشمس عليها. هذا طبعا أهم الشروط التي ذكرها الفقهاء حتى تكون الشمس مطهرة للأشياء النجسة. طيب الآن في مسألة مهمة طرحها الفقهاء، أن تطهير الشمس هل هو تطهير حقيقي أم تطهير عفوي؟ تطهير حقيقي يعني أن الشمس تطهر هذه الأشياء النجسة، كما أن الماء يطهر البول والدم والغائط وإلى آخره، كذلك الشمس، هذا تطهير حقيقي. وهذا ما ذهب إليه المشهور من الفقهاء قديما وحديثا، أن تطهير الشمس للأشياء النجسة هو تطهير حقيقي. يعني بمعنى آخر، أنه الآن عندك بول أو عندك دم على الأرض وجف، يجوز أن تأتي وتسجد عليه إذا توفرت الشرائط اللي ذكرناها من خلال الشمس، أصبحت خلاص الأرض طاهرة، يصح تسجد عليها، يصح تحط يدك عليها وما تتنجس. هناك رأي آخر، الرأي الآخر هذا يقول أن هذا التطهير ليس حقيقيا، إنما هو تطهير عفوي. تطهير عفوي يعني ماذا؟ تطهير عفوي بمعنى أن هذا التطهير بالشمس ليس حقيقيا، ليس حقيقيا وليس واقعا، وإنما هو تطهير معفو عنه. إن الآن عندك بول، عندك دم، أشرقت عليه الشمس، طهر، من باب طهر بمعنى أنه معفو عنه، يجوز أن تسجد عليه. لكن لو جاء عليه ماء بعد ذلك، جاء ماء على هذا البول اليابس، أو جاء ماء على هذا الدم اليابس، فأصبح رطبا، عادت النجاسة إليه. قال هؤلاء الفقهاء عادت النجاسة إليه، لأن هذا التطهير ليس حقيقيا، مو مثل الماء لو طهرت بالماء، إنما هذا تطهير عفوي معفو عنه، معفو عنه ما دام يابسا. فإذا عادت إليه الرطوبة عادت النجاسة إليه، فإذا يبس مرة ثانية بنفس الشرائط وبالشمس طهر، طهر بمعنى العفو عنه. وهذا رأي مجموعة من الفقهاء، منهم الشيخ المفيد رحمه الله عليه، وبعض الفقهاء خصوصا الفقهاء القدامى، أما أكثر فقهاء الآن المعاصرين، فقالوا أن هذا التطهير تطهير حقيقي، تطهير حقيقي وليس بتطهير عفوي. هذه تقريبا أهم المسائل المرتبطة بمسألة تطهير الشمس، أن تطهير الشمس للأشياء المستندة، خلاصة الكلام أن الشمس لا تطهر كل شيء، إنما تطهر الأشياء التي لا تنقل، أما الأشياء المنقولة فلا تطهرها الشمس. استثنى الفقهاء من الأشياء المنقولة الحصر الذي مفردها حصير، الحصير اليابس المتنجس أيضا تطهره الشمس على رأي أكثر الفقهاء، أكثر الفقهاء، لكن في فقهاء استشكلوا أيضا مثل السيد الخوئي، قال حتى الحصير والبواري أيضا لا تطهر، يعني القول بطهارتها بالشمس فيه إشكال. أما بالنسبة للسيارات والسفن الكبيرة، في بعض الفقهاء ذكرها أنها من الأشياء التي أيضا تطهرها الشمس، مثل السيد الشيرازي والسيد المدرسي ذكروا هذه المسألة. وبعض الفقهاء قالوا الأشياء، السفينة الكبيرة أيضا هذه يصدق عليها أنها من غير المنقولات، أما السفن الصغيرة فلا يصدق عليها ذلك. والبعض من الفقهاء أرجعها إلى العرف، العرف إن رآها من أشياء غير المنقولة تطهرها الشمس، إن أصبحت من الأشياء المنقولات في نظر العرف فلا تطهرها الشمس. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.